كتاب الجهاد
أفضل ما يتطوع به الجهاد وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، ولا مدين لا وفاء له إلا بإذن غرمائه، وهو فرض كفاية، ولا يجب إلا على ذكر حر مسلم مكلف صحيح له مال يكفيه وأهله حتى يرجع، ويكون فرض عين إذا حضره أو حصر العدو بلده أو كان النفير عاما، وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، وعلى الإمام تفقد جيشه فيمنع مخذلا ومرجفا، وعلى الجيش طاعته والصبر معه، ولا يغزى إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو.
بعد أن انتهى مما يتعلق بالحج وبه انتهى ما يتعلق بأحكام وشرائع الإسلام 4 العملية من الصلاة والزكاة والصيام والحج، كانت مناسبة ذكر الجهاد بعد ذلك ملحقا بها، لأنه على ما مضى معنا في باب التطوع وصلاة التطوع بأن أفضل ما يتطوع به هو الجهاد في سبيل الله، ثم العلم، ثم بعد ذلك الصلوات النوافل. إذن أفضل ما يتطوع به هو الجهاد في سبيل الله. وعد بعض الصحابة رضوان الله عليهم أن الجهاد أحد أركان الإسلام، فعده من أركان الإسلام، وهو لا شك كما في الحديث أنه ذروة سنام الإسلام، وهي شريعة وشعيرة لعلها أميتت، فكان من إماتتها ما حصل بالمسلمين مع رفعهم رايات السلام وحمام السلام وغصن الزيتون، ومع ذلك لم يفلح هذا السلام إلا أن يراد منهم الاستسلام والهوان. وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا أن تراجعوا دينكم. فهذه الشريعة وهذه العبادة لا شك أنها أهملت، وكان سبب إهمالها أو من أثر إهمالها أن حل بالمسلمين ما حل، فكونهم تركوا الجهاد في سبيل الله لم يتركوا، وإنما غزوا في عقر ديارهم. ولذلك فإن الجهاد فريضة محكمة وشريعة ثابتة، وإن أراد الأعداء الإسلام إلغاءها ووصفها بالإرهاب فهذا لا شك لعدم معرفة بحقيقتها، فإن الإسلام كما ستأتي الإشارة إليه لا يريد سفك الدماء، بلى ولا يريد احتلال الديار وسلب الثروات الذي هو شعار هذه الأمم الغازية. فالإسلام إذا ذهب إلى بلد فإنما يطلب من أهلها الإسلام والدخول في الإسلام، فإذا دخل أهلها في الإسلام مضوا وتركوهم، وكان هؤلاء إخوة للمسلمين، لهم من الحقوق ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات ما على المسلمين، ولا يأخذون ولا يسلبون من ثرواتهم شيئا، بل يكونوا إخوة بعد ذلك متحابين. فالإسلام لا يقصد من غزوه استعباد الناس أو أخذ ثرواتهم والاستيلاء على ديارهم حتى يذلهم ويقهرهم، بل سواء كانوا شرقا أو غربا، حمرا أو صفرا، بيضا أو سودا، يكونون إخوة متساوين، لا فرق بين عربيهم وعجميهم ولا أبيضهم ولا أسودهم إلا بالتقوى. إن أبوا ذلك كان بعد ذلك القبول منهم بالجزية، ومع ذلك يقرون بعد ذلك على أموالهم. فهم، وهذه الشريعة ليست شريعة استعباد بخلاف الغزاة الذين إما ما ذهبوا إلى بلد إلا أفسدوها، ولا غزوا بلد إلا ليستعمروا ويأخذوا ثروات أهلها. فالإسلام بخلاف ذلك مطلقا، فجهاد الإسلام جهاد لإخراج الناس من عبادة العباد واستعباد العباد بعضهم بعضا إلى أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، لأن الدول والحكومات التي تفقد شرع الإسلام وشرع الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانوا من جنس بعضهم بعضا، فإن العزيز يذل الذليل، ويسلب ثروته ويتسلط عليه ويقهره، وإن كان من أبناء جلدته وأبناء لغته، لكن هذا شأن النفوس إن لم تهذب بالشريعة وشريعة الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى، فإن الناس يستعبدون بعضهم بعضا. ولهذا كان ربعي بن عامر لما ذهب إلى رستم وسأله لماذا تأتون ولماذا جئتم، قال جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان وجورها إلى عدل الإسلام. إذن هذا شريعة الجهاد في الإسلام، شريعة عدل، شريعة إحقاق حق، شريعة إخراج هؤلاء العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى إقامة العدل فيما بينهم. ولذلك كما قلت إذا أتوا إلى بلد سألوا أهلها الإسلام، فإذا أسلموا ودخلوا في الإسلام أقروهم، بل أحدى أن يقر الحاكم على حكمه ولا يخرج من إقليمه. إذن فليس الإسلام كما يوصف بأنه شريعة غاب وشريعة يقصد منها الاستبداد والقتل والدماء وسفك دماء الناس، ليس هذا. ومن قرأ التاريخ واستقرأه عرف شهادة التاريخ وشهادة التاريخ كما يقولون لا تكذب. لما كان كان النصارى وكان المستعمرون لما أتوا إلى وحصلت طبعا بينهم وبين المسلمين حروبات ولقاءات، أولئك كانوا يقتلون لأجل القتل. ومن قرأ حملات الصليبيين على ديار المسلمين وخاصة على فلسطين، فإنهم إذا أتوا قتلوا الناس لأجل القتل ليريقوا الدماء، والتاريخ يتجدد، لكن المسلمين ليس فيهم ذلك، إنما يقاتلون المقاتلة. وكما قلت إذا أذعن هؤلاء وأسلموا أو استسلموا لم يتطرقوا إليهم، وليس الإسلام لزهق الأرواح أو لفصل الرؤوس من الأجساد أو لسلب الثروات. إذا ما يوصف فيه الإسلام فهو في الواقع الإسلام منه براء. لكن على كل حال عرف المسلمون من إسلامنا أكثر منا، فعرفوا بأننا باتحادنا نكون قوة، ففرقونا شدر مدر، فأصبحنا أقاليم قليلة صغيرة ضعيفة، اهتممنا بتوافه الأمور، وأصبح الجهاد بعيدا عنا أو أن نحلم أن نفكر فيه. فنحن مع رفع رايات السلام لم نكتفي بذلك، بل طلب منا رفع رايات الاستسلام والخضوع والهوان وأن نستعمر في بلادنا. لكن الإسلام يدعو المسلمين إلى الاتحاد وإلى أن يكونوا قوة. فانظروا إلى أمريكا مثلا بهذه الولايات المتعددة، يعني كما يقولون عددها من حيث ولاياتها، ولكل ولاية حام مستقل وله في داخل ولايته الحق في أن يكون يتخذ من القرارات والأنظمة ما يختلف عن الولاية الأخرى، ومع ذلك اتحدوا فكان رئيسهم واحدا وجيشهم واحدا، وعددهم تقريبا كما يقولون بمقدار هذه الدول العربية. ومع ذلك نجد هذه الدول العربية فضلا عن الإسلامية مجزأة ضعيفة لا تفكر في جهاد ولا في غيره. هذا الواقع على كل حال، والحديث في ذلك قد يطول، تتحملون أنتم طلاب العلم جزءا منه، لأننا نحتاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع إلى المراجعة لديننا. وهذا الرجوع إلى الدين ورجوع المسلمين إلى دينهم ومعرفة الدين الصحيح وما يدعو إليه شرع الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام التام بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا، هذا واجب طلاب العلم والعلماء. إذا حملوا هذه الراية وأحسوا بهذا الجهاد وأنهم مطالبون بأن يصلحوا أحوال مجتمعاتهم، صلح بعد ذلك الإسلام وصلح وأهله، ورجعوا بعد ذلك أمة واحدة لها عزها ولها سؤددها. إذن تتحملون ذلك، يتحمل العلماء وطلاب العلم واجبا كبيرا في إرجاع المسلمين أنفسهم إلى كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن لهذا الواقع أثر نراه في واقع المسلمين في بعدهم عن الإسلام، فهذه المعتقدات حصل فيها ما حصل فكثير من المسلمين وقع في الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة، وهم يطوفون بالقبور ويدعون غير الله ويصرفون شيئا من العبادات التي لا ينبغي أن تكون إلا لله صرفت لغير الله. فهذا كما يقال إسلام بالاسم وليس بالحقيقة. وكذلك في شرائعهم نجد هذا التهاون في أهم أركان الإسلام وهي الصلاة، فكم نسمع من الناس من لا يصلي في بلاده، بل نسمع من بعض إخواننا من يأتي يقول لم أعرف الصلاة إلا هنا. إذن أين أي إسلام هذا؟ إذن رجوع المسلمين إلى إسلامهم إلى دينهم هذا يتحمل طلاب العلم مسؤولية عظيمة، إذن فهم عليهم واجب عظيم جدا في إخراج أمتهم من هذا الواقع إلى واقع أفضل منه. فالمسؤولية عظيمة والواجب كبير والخطب مهم، والمسألة ليست بالهزال، لكن على كل حال لا تكلف أيها الإنسان إلا نفسك، بمعنى لا تكلف بتغيير العالم بين لحظة وعشية وضحاها، بل ادعو في نفسك وأهلك وأهل بيتك ومجتمعك، لا تدخر في ذلك جهدا، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك، فإنه مع هذا التكالب على الإسلام والمسلمين فإن الإسلام بحمد الله ترى بشائره وترى قوته ويرى رجوع المسلمين إلى الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى للإسلام والمسلمين عزا ونصرا وتأييدا. على كل حال هذه الكلمات لعلها أسطر يسيرة التي تكلمنا عن الجهاد، والحديث عن الجهاد ذو شجون وأحكامه كبيرة جدا، لكن على كل حال أتينا بالنزل اليسير الذي لا بد لكل طالب علم أن يفقه شيئا منه ولو بأقل القليل منه. فبين فضيلته فقال بأنه أفضل ما يتطوع به فهو الجهاد، أفضل من الصلاة ونحوها. ولذلك كان لابن المبارك رحمه الله تعالى مع الفضيل بن عياض أبياته الشعرية يا عابد الحرمين، فهو يبين بأن عبادة الحرمين ومجاورة الحرمين أفضل منها، وهذا كما ستأتي لشير إليه في المرابطة، وهو أن المرابطة أفضل التي هي في الثغور أفضل من الإقامة في بيت الله الحرام. إذن فالجهاد هو أفضل ما يتطوع به لله سبحانه وتعالى لما له من أثر في نصر الإسلام وعز المسلمين وتبليغ شرع الله إلى العالمين. قال بعد ذلك تكفر الشهادة، أي من مات شهيدا في هذه المعركة فإنه بهذا أي بهذه الشهادة تكفر جميع ذنوبه سوى الدين، بمعنى أن الدين وحقوق الآخرين فإنها لا تكفر، لكن لعل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يرضي خصومه شيء آخر، لكن المراد هنا من التكفير أي التكفير من الذنوب حتى ولو كانت كبائر فإنها تكفر إذا كانت بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فيبقى حقوق الآدمين ومنها الدين تبقى بعد ذلك لعل الله أن يوفيها بفضله ويرضي خصومه وأصحاب الحقوق عليه. قال ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، بمعنى إذا كان هذا الجهاد تطوعا وهو كما ستأتي الإشارة إليه متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، فلا يتطوع به متطوع إلا بعد استئذان أبويه وأن يأذن له، بشرط أن يكون الأبوان مسلمان وأن يكون حرين، ومعنى ذلك أنه كما يقال بر الولد لوالده فرض عين، والجهاد في هذه الحالة التطوع ليس بفرض عين وإنما هو فرض كفاية، بمعنى يمكن أن يكون الجهاد بغيره، بمعنى كما قيل لابن عباس أغزو الروم ووالده يريدانه، قال لا كن مع أبويك أو مع أبيك والروم تجد من يغزوها، بمعنى هذا الجهاد يمكن أن يكون إذا لم يكن فرض عين فهو فرض كفاية، إن لم تقم به أنت يقوم به غيرك من المسلمين، أما بر والديك فهو متعين عليك، فعند ذلك لا يخرج الإنسان في جهاد تطوعي إلا باستئذان والديه، لكن قيد أن يكون الوالدان حران مسلمان، معنى ذلك إن كان رقيقين أو إن لم يكونا مسلمين فلا استئذان لهما. قال ولا مدين لا وفاء له إلا بإذن غرمائه، بمعنى إنسان عليه دين فهو لا يخرج، لأن الدين بمعنى عليك حقوق للآخرين، وأيضا الشهادة لن تكفر هذا الدين، فعليه مثل هذا ألا يخرج، لأن في الغالب الجهاد هو عرضة للقتل، هذا هو الغالب، وإن كان من المجاهدين من يسلم ومن الآمنين من يموت، لكن على كل حال الغالب في الجهاد ومن يخرج الجهاد الغالب فيه الهلكة أو الغالب فيه الموت والشهادة. عند ذلك إن كان مدينا فلا يخرج إلا إن كان له وفاء أو أن يستأذن غرماءه فيأذن له، إن أذنوا له وإلا فعليه أن يبقى حتى يوفي أو يوفي ما عليه من ديون. ثم بين متى يكون هذا الجهاد فرض كفاية، وفرض الكفاية بمعنى يكون تطوعا، لأنه أوضحنا سابقا بأن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين لا ينظر فيه إلى الأفراد وإنما ينظر فيه إلى العمل. فرض الكفاية كما قلنا حتى يكون واضحا في صلاة الجنازة يصلى على هذا الميت، صليت أنت أو غيرك لا يهم، المهم أن يصلى على هذا الميت، أن يكفن هذا الميت، أن يغسل، بمعنى النظر إلى العمل لا إلى العامل. فهنا يصبح فرض كفاية بمعنى يكون تطوعا، بمعنى إن لم أقم به وقام به فلان تحقق الأمر، فلا يتعين علي بعيني فلا يكون فرض عين علي فلا يكون واجبا. لكن قيل فرض الكفاية أنه لو تمالأ الناس وتركوه كلهم لم يكن للجهاد أحد ولم يتصدر للجهاد أحد أثموا جميعا، فلا بد أن يكون أو أن يخرج من يقوم بأداء هذا الواجب. وسابقا قيل بأنه يغزى في كل عام مرة على أقل تقدير، انظروا يرون بأنه يفرض على المسلمين أن يوجهوا وأن يتوجهوا للأعداء في كل عام مرة ولا يتركون ذلك إلا من ضرورة، بمعنى أن تكون في داخل الدولة فتن كما كان في زمن علي رضي الله عنه، فتن داخلية من خروج الخوارج ونحوهم، فتن داخلية فيكون ولي الأمر ينشغل بها، لكن إن لم يكن كذلك فعليه أن يتجه بالغزو ولو مرة واحدة في كل عام، فهذا يعد فرض كفاية، بمعنى أنه لا بد أن يكون هناك من العدد من تقوم به الكفاية في هذا الأمر. من هؤلاء الذين يخرجون لهذا الجهاد وهو جهاد التطوع، وإن سمي فرض عين هنا يسمى تطوعا على المسلمين، بمعنى لا يلزمك أنت لكن إن خرجت أنت بالنسبة للآخر أصبح سنة، فإذا خرجنا مجموعة حققنا هذا الواجب وفرض الكفاية. قال لا يجب إلا على ذكر، بمعنى لا يجب على الأنثى، فليس على الأنثى جهاد من هذا الباب، وأيضا أن يكون حرا فالرقيق لا يخرج ولا يجب عليه الجهاد، وأن يكون مسلما فإن كان ذميا ونحوه فلا يكون من أهل هذا الجهاد، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، فالمجنون والمعتوه مثله الصغير لا يجب عليهما هذا الجهاد، وأن يكون صحيحا أي ليس مريضا، بمعنى ليس فيه عرج أو مرض أخرى تكون عائقة ومعيقة عن الجهاد وحمل السلاح والكر والفر حسب ما يقتضيه الحال، لا أن يكون عرج إذا كان العرج غير مؤثر أو يكون فيه نوع من الصداع ونحو من ذلك لا يكون ذلك، وإنما يكون الشيء المعيق من الجهاد وفعله. وأيضا من شرط أن يكون له مال يكفيه وأهله حتى يرجع، وهذا كما أوضحنا كان سابقا الجهاد يتحمله الإنسان بنفسه، هو الذي يجهز نفسه ويشري آلة سلاحه ويشري أيضا آلة، إلا إن كان هناك شيء أشياء موقوفة، لكن أيضا أن يكون له من المال ما يكفي أهله، بمعنى غالبا يقدر الذهاب أو الغزوة هذه بأشهر معينة، فهنا لا يضيع من يمونه وأهله دون أن يكون لهم نفقة أو نحو من ذلك، فهنا إذا كان له مال يقوم بشأنه وشؤونه وأيضا يقوم بأهله إلى أن يرجع إليهم فهذا يصبح من أهل الجهاد وممن يجب عليهم الجهاد. إذن هذه المواصفات وهذه الشروط تكون إذا كان الجهاد فرض كفاية أي جهاد تطوع. متى يكون الجهاد فرض عين على كل أحد وتلغى الشروط السابقة، بمعنى حتى يصبح بعد ذلك على المرأة وعلى الرقيق وعلى من يكون مستطيعا حتى وإن لم يكن صحيحا صحة كاملة حتى وإن لم يكن له مال، هنا أصبح فرض عين. قال في حالات ثلاثة، وهو قوله ويكون فرض عين أي على كل مكلف. قال إذا حضره، بمعنى حضر الجهاد حضر الوقعة حضر المعركة، فإذا حضر ليس له أن يرجع، فأصبح الفرض الكفائي فرض عين عليه، فيلزمه الثبات والبقاء لأن رجوعه وانسحابه لعله يؤثر بعد ذلك على بقية الجند فينسحبون ويتخاذلون، فيلزمه عند ذلك ماذا؟ البقاء وعدم الفرار. أو حصر العدو بلده، بمعنى نزل العدو على بلده، هجم على بلده، فهنا يتعين على كل إنسان قادر على حمل السلاح أن يحمل السلاح وأن يقاتل، لا فرق بين حر وعبد ولا ذكر وأنثى، كل من يستطيع أن يقاتل فليقاتل، فهو على الجميع يجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم الذي حصره العدو. قال: أو كان النفير عاما. فإذا كان النفير عاما بمعنى ولي الأمر استدعى الناس كلهم للجهاد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، نفر الناس كلهم إلا من كان معذورا عذره الله، طبعا ما يدخل هنا الآن النساء والمرضى أو المعذورين فيخرجون عن ذلك، بمعنى كل من كان مستطيعا، هذا النفير العام، كل من كان مستطيعا فإنه عليه أن يخرج لهذا الجهاد، إذن يجب عليه وليس له أن يتوانى عن ذلك. مثل هذا الآن أو النفير العام قد يكون النفير لفئة معينة أو جهة معينة أو ما يسمى الآن بالجيش الرسمي، فإذا كان ولي الأمر نفر هؤلاء الجيش الرسمي نفورا عاما أو ما يسمى أحيانا بالجيش الاحتياطي أو الصف الأول من الجيش الاحتياطي، فإذا استدعى ولي الأمر لنزول عدو أو لاشتداد حرب فاستدعى الصف الاحتياطي الأول، ما يسمى الاحتياطي الأول في بعض الدول، فنفرهم، هذا يعد من النفير العام، فيجب على هؤلاء أن يخرجوا، ومن تلكى ولم يخرج فإنه يكون آثما تاركا لهذا الواجب. لما ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد أشار إلى الرباط، والمراد بالرباط والمرابطة هو لزوم الثغر، بمعنى المدن والحصون التي تكون على الثغر أي على البلاد المجاورة لبلاد الحرب، هؤلاء هي الثغور، بمعنى أنها تكون قريبة من الأعداء من أهل الحرب، فهم فهذه الأماكن يكون فيها الإقامة والمرابطة من الجهاد، بل كما قيل أقله ساعة وتمامه 40 يوما، وأجمع إجماعا على أن الرباط أي في الثغر أفضل من المقام بالبلد الحرام مكة، لأن في ذلك حصنا للمسلمين وتقوية للمسلمين، لأن الثغور هي ماذا؟ هي الدول أو المدن المجاورة للأعداء، فهم أول من يتعرضون لهجوم الأعداء، وهم الذين يصدون الصدة الأولى ويدافعون عن المسلمين أو عما وراءهم من المسلمين، فهنا في كثرتهم وحرص المسلمين على المقام في هذه الأماكن لا شك أن في ذلك إعزازا لجانب المسلمين وتقوية لمن كانوا في هذه الأماكن، وأيضا حفظا لبيضة المسلمين ولأموال المسلمين ولأعراضهم. وكما قيل بأن أقل الرباط ساعة واحدة وأكثره 40 أو تمامه 40 يوما، وقد بقي بعض العلماء من المرابطين في سبيل الله المجاهدين في سبيلك كالأوزاعي كابن المبارك وغيرهم، ويرون في أن في ذلك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. لما ذكر بعض هذه الأحكام أراد أن ينبه إلى أن ولي الأمر والإمام سواء كان إماما عاما أو إماما يلي الجند والمقاتل من الجند، قال: على الإمام تفقد جيشه، بمعنى أن يتفقد جيشه وأن يتحسس جيشه، فيمنع مخذلا ومرجفا، بمعنى قد يكون من الجنود من يكون فيه تخذيل وترجيف، تخذيل بمعنى أن يذكر الأخبار المخيفة، يقول: هذا الجيش الذي سيأتيكم جيش لا يقهر ولا يغلب، هؤلاء ما مروا على بلاد إلا أفسدوها ولا على ناس إلا أبادوه، أو نحو من ذلك، يقول: نحن لا نستطيع مقاومة هؤلاء، نحن فينا من الخلل، فمثل ذلك يوقع الضعف والخلل، وهو ما يسمى الآن بحرب الإشاعات، وهي حرب أصبحت علما يتفنن به، وأصبحت وسائل الإعلام تركز عليه تركيزا كبيرا، من الدول المعادية فهم يبثون ضخامة أعدادهم، وهذه ما تسمى الآن بالمناورات العسكرية هو داخل في هذا، حتى تستعرض هذه الدول قوتها وأنها تملك من السلاح كذا وكذا، ثم بعد ذلك تثير من وجهة إعلامها لأنها متمكنة وأنها مسيطرة وأن لها أعوانا أو نحو من ذلك، أو أن ما يقابله من جيش يعد جيشا ضعيفا، إذن ينبغي للولي الأمر أن يتفقد ذلك وأن يعالجه، وخاصة في داخل الجيش ألا يكون منهم هؤلاء، ولذلك كان ممن يصحب الجيش وينبغي أن يحصر على الجيش خلاف ذلك، وهم الشعراء والخطباء الذين يحفزون الناس ويرغبونهم ويبينون لهم ما في الجهاد من فضل وما يلزمهم من الثبات ونحو من ذلك. ولذلك كان في السابق كل قبيلة تكون مع بعضها حتى تكون تقوية البعض للبعض، وحتى يكون لكل قبيلة راية ولها علم يجتمع عليه أهلها، فيكون في ذلك نوعا من الحمية والشجاعة وتشجيع بعضهم بعضا لا تخذيل بعضهم بعضا. قال: وعلى الجيش طاعته والصبر معه، فإن على الجند وعلى الجيش أن يطيعوا إمامهم وأميرهم، وإلا لا شك أن الأمر بعد ذلك لا يكون له أثره. بمعنى إذا قال أمير الجيش لهؤلاء اذهبوا فتفقدوا، بمعنى تكونوا متقدمين، فلا يتخاذل يقول لا نحن لا نتقدم لعله نهلك، أو يقول أنتم الآن تكونون في القلب فيكون الهجوم ابتداء من عندكم، أو يكون لهذه كما يقال نوع من الالتفاف، أو يكون هؤلاء يكون في هذا المقام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل طائفة من الرماة في مكان معين، فلا يقول بعض الجيش يصبح له رأيه يقول لا هذا صعب هذا لا أستطيعه هذا، وإلا لم يكن للقائد أثره. إذن لا يكون هذا الاجتماع إلا لابد أن يكون له من أمير، ولابد أن يكون الأمير مطاعا طبعا ما لم يعصي بمعصية، وتنظيمات الجيش لا تعد معصية أن يقول لهذه تقدمي وهذه تأخري وهذه التفي ونحو من ذلك، هذه أصبح كوني طليعة أو نحو من ذلك، لا يكون ذلك من المعصية، بل هذا مما يتعين ويلزم عند ذلك من أمر أن يستجيب لذلك، وتكون طاعة الأمير طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. فطاعة الأمير في مثل هذه الأمور تكون لازمة واجبة. قال: والصبر معه، بمعنى أن يصبروا، لا بمعنى أدنى انهزام أو ضعف يفروا، بل يثبتوا على ذلك كما كان للمسلمين في غزواتهم، وكانت لهم المواقف المشرفة التي من قرأها قرأ شيئا من صفحات التاريخ المشرفة للإسلام والمسلمين. قال بعد ذلك: ولا يغزى إلا بإذنه، بمعنى لا يغزى الأعداء إلا بإذن الإمام، فهو الذي يأذن بذلك، لأن له من الدراية وله من تتبع الأحوال والأخبار ما ليس للفئة الخاصة، فلا تغزو، بمعنى أن أحيانا تكون فئة مجموعة وهم كما قلنا بجوار أهل الثغر، فلا يقتحموا بلاد الحرب ويغزونهم، لأنهم لعلهم يصيبون شيئا قليلا ثم يكون سبب ذلك في ماذا؟ في عود هؤلاء بالتسلط على المسلمين وعلى من حولهم بالنكاية أو إثارة الحرب. فلا يغزو أحد من المسلمين إلا أن يكون ذلك بإذنه ورأي الإمام، فالإمام أدرى بقوته لعله يكون منشغلا بأمور وفتن داخلية فلا تثار عليه. ولذلك مرة من قرأ التاريخ أن أحيانا المسلمين يكون ينشغلون في داخلهم، ولعلهم كما ستأتي الباب الذي بعده يهادنون أهل الحرب في وقف القتال، بل لعلهم يدفعون أحيانا لهم ما يسمى بالجزية أو نحوها إذا اضطروا لذلك فترة من الزمن. إذن هذه المصالح العامة لا يكون نظرها إلا لولي الأمر، لأن ناظره أعم واطلاعه بالأحوال يكون أعرف وأدرى، فهو الذي يقرر أن يدخل مع هذا في حرب أو في غير حرب. بل ينبغي أن يعلم أن بعض الدول أحيانا تترك مثل هذه ما يسمى بالمناوشات والإثارات لعلها حتى تستثير حربا، ويكون ذلك تبريرا لغزوها، بمعنى تريد أن تغزو ولعلها تكون بينها وبين دولة معاهدة على عدم القتال، فلعلهم يرغبون أو لعلهم يحدثون من أنفسهم من يستثير المسلمين أو شيئا منهم، فبعد ذلك يقوم المسلمون بغزوهم أو برد على غارتهم بأنفسهم، فيكون ذلك مبررا لهؤلاء لأن يغزو المسلمين. إذن مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون لولي الأمر، فهو الذي يقرر المصلحة وقدرة المسلمين على المواجهة في هذا الزمان وفي هذا المكان أو تأخيره أو تأجيله لغرض صحيح. استثنى من ذلك وهو ألا يغزو الأعداء إلا بإذن الإمام، قال: إلا أن يفجأهم عدو، بمعنى وهم على الثغور جاءهم مجموعة فغزوهم في عقر دارهم، لا ينتظرون إلى أن يستأذن الإمام أن أغزو أو أن ندافع، لأنه إلى أن تأتي المكاتبة وتأتي المراسلة أو نحو من ذلك لعلهم، طبعا وإن كانت الآن وسائل الاتصالات اختلفت، لكن في السابق كانت الوسائل قد يتعذر وصولها سريعا، فهم في هذه الحال لا ينتظرون، وإنما يبادرون في الدفع عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.
باب عقد الذمة.
يجوز للإمام عقدها لمن له كتاب أو شبهته إذا أمن مكرهم والتزموا بأربعة أحكام: الأول أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، الثالث أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس وعرض ومال وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر، ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، ويمنعهم من الأكل والشرب نهار رمضان، ومن إظهار منكر وعيد وخمر وناقوس، وجهر بكتابهم ونشر دينهم وبناء كنيسة ومن هدم منها ونحو ذلك، ويلزمهم التمييز عن المسلمين بلباس، ويحرم تصديرهم والقيام لهم وبدؤهم بالسلام وتهنئتهم بأعيادهم ونحو ذلك مما فيه تعظيمهم. وإن تعدى الذمي على مسلم بقتل أو قطع طريق أو فتنه عن دينه أو وطئ مسلمة مطلقة أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده وحل دمه وماله، فيخير الإمام فيه كأسير حربي.
لما كان الحديث عن الجهاد، والجهاد هو القتال للأعداء، عقد أو أشار إلى عقد الذمة، وهو كما سبقت الإشارة إليه أن جيش المسلمين إذا أتوا إلى بلد أو دولة أو نحوها سألوا أهلها الدخول في الإسلام، فإن قبلوا الإسلام فهم إخوان المسلمين، لهم ما على المسلمين وعليهم ما على المسلمين سواء بسواء، إن أبوا ذلك عند ذلك يعرضون المسلمون عليهم الخضوع والجزية، وهذا هو ما يسمى بعقد الذمة، بمعنى أن تصبح لهم على المسلمين ذمة، فيكونون في ذمة المسلمين، فالمسلمون هم الذين يتولون بعد ذلك القيام بشؤونهم والمدافعة عنهم وصيانتهم وحفظهم. انظروا، يقوم المسلمون بالدفاع عنهم حتى ولو تسلط الأعداء عليهم، بمعنى لو كان هذا الإقليم كله أصبح أهل ذمة وتسلط أعداء عليهم، فعلى المسلمين وجند المسلمين الدفاع عنهم لأنهم دخلوا في ذمتهم، وهؤلاء هم أهل الذمة. وعقود الأمان ثلاثة عقود: هذا عقد الذمة، ويكون عادة لمجموعة من الناس لإقليم وأهل بيت ونحو من ذلك، وعقد أمان. عقد الأمان يعطى للشخص أو لمجموعة، إذا كانوا جاءوا رسولا يأتي برسالة للمسلمين فيعطى أمانا، أو مجموعة من التجار يعطون أمانا، فهؤلاء مجتازين. أما أهل الذمة فإنهم مقيمين وعهدهم يصبح عقد الذمة عقدا دائما، أما عقد الأمان فيكون مؤقتا، وهو قريب كما يقال الآن ما يسمى بالفيزا، إذا يعطى فيزا أو تأشيرة إنسان حتى وإن كان لعمل لتجارة لرسالة أو أن يكون سفيرا، فهو الآن أخذ عقد الأمان، وكونه تأذن له بالدخول هذا هو عقد الأمان، فيصبح آمنا في ماله في عرضه في حقوقه الأخرى. وهناك ما يسمى بالمعاهدة وعقد الهدنة، وهذا يكون مع بلاد الحرب، بمعنى ليس في بلاد المسلمين وإنما بلاد متاخمة أو قريبا من المتاخمة المسلمين، فهنا يعقد بينهم هدنة كما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فإنه بعد عام الهديبية عقد بعد بينهم الهدنة ألا يقاتل بعضهم بعضا، بمعنى أن يكف بعضهم عن البعض عن القتال، وهذا منهم من يقدره بعشر سنوات أو أقل من ذلك، ومنهم من يجيزه حتى أطول من ذلك، وعلى المذهب يجوز أكثر من ذلك، بمعنى أن إذا رأى ولي الأمر ألا يحارب هؤلاء لغرض معين صحيح لأمور إما أن ينصرف إلى جهة أخرى أو أن ينصرف لمصالح المسلمين وإصلاح الفتن الداخلية، فإنه يخشى من هؤلاء، فله أن يعاهد هذه الدولة أو هذه الجهة بأنهم لا يحاربون أو يتحاربون مدة من الزمن. إذن هذه ثلاثة أنواع من الأمان: عقد الهدنة وتكون مع دولة ما يسمى بأهل الحرب، وهذه قد يكون هؤلاء أهل الكفر هم الذين يطلبونها ويأخذ المسلمون مقابلها، ويمكن أن يكون العكس، يكون المسلمون هم الذين يخافون من هذه الجهة، فيكون هذا وقتا محددا وينبغي ألا يطول، ويدفع المسلمون في مقابله شيئا من المال حتى يكف هؤلاء الاعتداء على المسلمين. هذا عقد الهدنة. وعقد الذمة الذي قلت بأنه يأتي إلى بلد ويكون فيه هؤلاء من أهل الكتاب ونحوهم فيعقدون عليهم الذمة فيكونون مقيمين أبدا بالشروط التي ستأتي ذكرها. وعقد الأمان وهو للاجتياز أو المرور أو التجارة أو الحاجة إلى عمل أو نحو من ذلك، ويكون عهدا يكون لفئة أو لشخص أو ما شابه ذلك. فهنا في عقد الذمة قال يجوز للإمام عقدها، أي عقد الذمة هذا، لمن له كتاب، أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أو شبهته، أي شبهة أهل الكتاب، ويقول بأن المجوس لهم شبهة هذا الكتاب، لكن بشرط إذا أمن مكرهم، بمعنى أنه إذا خاف من مكرهم وأنهم إنما أرادوا الأمانة وعقد الذمة فترة محدودة حتى يذهب الجيش ثم بعد ذلك يستعينون بإخوانهم من أهل الكفر، فهنا إذا لم يأمن مكرهم فلا يعقد الذمة لهم. وأيضا التزموا بأربعة أحكام. أول هذه الأحكام أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بمعنى أن يبذلوا مالا، وقدر هذا المال بمقادير معينة، لكن من شرط هذا البذل أن يكون عن يد وهم صاغرون، بمعنى أن يستشعروا الذلة والهوان، بمعنى أنه يقول الإنسان أنا، ولذلك يقول لا تقبل فيها الوكالة، بمعنى أن ينيب إنسان ويقول ادفع عني وعنك هذا المال، لا، وإنما أن يأتي حتى يستشعر بعز المسلمين. طبعا هنا العز للمسلمين ليس عز جنس وعنصر، ليس لكونه عربيا أو من هذا الإقليم، بل بما أنه يشهد أصبح مسلما. إذن هنا العز ليس كما يعتقده البعض بأنه عنصر على عنصر أو جنس على جنس وأن هذا الجنس أشرف من غيره، لا، وإنما لكونه هذا مسلم وهذا غير مسلم. إذن فهنا ينبغي أن يكون غير المسلم يشعر بأنه مذل في هذا الباب، فهذا من شرطه لابد أن يكون هذا الأخذ، وهو ليس بالشيء الكثير، ولذلك يسقط عن العاجز ويسقط عن الكبير ويسقط عن المرأة، فليس الغرض هو أخذ الأموال بقدر أيضا ما يحصل من تبعة من الدفاع عنهم، وإنما حتى يستشعروا بأن العزة في هذا للمسلمين وأن الهوان لغير أهل الإسلام، فلعل ذلك يكون داعيا لهم أن يدخلوا في الإسلام، فهم بمجرد دخولهم تسقط هذه الجزية عنهم. الثاني ألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، بمعنى لا يتعرضوا للإسلام ودين الإسلام ولا شرائع الإسلام إلا بخير، فإن ذكروه بغير ذلك فعند ذلك ينتقض عهدهم. وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، بمعنى ألا يكون من صنيعهم وأمورهم وأحوالهم ما يضر بالمسلمين أو بالإسلام. والرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس وعرض ومال وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر، بمعنى تكون أحكام الإسلام هي المسيطرة هي الغالبة، يكون الإسلام وعز الإسلام وشريعة الإسلام هي الغالبة هي الظاهرة، فيحكم بينهم فيما يحصل من منازعات ومخالفات في الأموال وفي الأنفس وفي الأعراض بحكم الإسلام، هذا إذا كانت هذه الأشياء يحرمونها. أما إن كانوا يحلونها، كان يحل المجوس مثلا تناكح المحارم، أن يتزوج الرجل أخته أو ابنته أو ما شابه ذلك فيقرونها في شريعتهم، هذا لا نتعرض لهم، أو أيضا فيما يتعلق بما يحلونها من الخمر فلا نتعرض لهم في ذلك، إنما الذي يحرمونه كالزنا وهو محرم عندهم إذن يقام عليهم حد الزنا كما مر ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما بين هذه الأحكام وشروطها بين بأن لهذا أي أهل الذمة لهم حرمة، ولأموالهم ودمائهم وأعراضهم حرمة حتى على المسلمين، فقال ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم، بمعنى أنه ليس لكونه كافرا يصبح حلال الدم حلال المال نسرقه ونسلب ماله ونأخذه، بما أنه أصبح ذميا بمعنى أصبح آمنا له حق وله حرمة، فلا يتعرض له في ماله ولا يتعرض له في عرضه، ولا يصبح ماله حلالا لكل أحد أي لكل ناهب أن يخترس أو يسرق أو يأخذ قهرا منه، وكذلك ليس له أن يتعدى عليه بقتل، بل لدمه حرمة وفاعل ذلك منتهكه منتهك لهذه الحرمة. قال ويجب على الإمام حفظهم أي المحافظة عليهم والدفاع عنهم حتى ولو كان عن مسلمين، بمعنى لو كان هناك هذه فئة قرية فيها أهل كتاب أهل ذمة، فأراد بعض المسلمين لشجار بينهم ونحو من ذلك أن يعتدوا عليهم، لا يقول لهذا المسلمين دعوهم يقتلونهم، لا، وانظروا إلى الإسلام، يعني يمنع المسلمين من الاعتداء على أهل الذمة في هذا. فكيف أن الإسلام حفظ لهذه أي لأهل الذمة حرمتهم حتى في أموالهم ودمائهم حتى ولو كان المعتدي مسلما. قال ومنع من يؤذيهم، ولا شك أن هذا من عدل الإسلام في رعايا حتى وإن كانوا من غير المسلمين، الرعايا بمعنى من كانوا تحت الرعية تحت الحكم، فإن الإسلام يحوطهم بهذا الحفظ وهذه العناية. بل كما قلت لو كان غزو من كفار آخرين لأخذ مالهم كان على جيش المسلمين الدفاع عنهم. ثم بعد ذلك بين بعض الأحكام المتعلقة بهم في مجتمع المسلمين، وهو كما أوضحت أن يكون ظاهر البلد وحكم البلد الإسلام في مظاهره العامة. قال ويمنعهم من الأكل والشرب نهار رمضان، بمعنى إذا أكلوا في بيوتهم لا حرج لأنهم ليسوا بأهل الإسلام، لكن أن يظهروا ذلك في أمام المسلمين فلا. ولله الحمد هذه الدولة يعني غالبا أنها تعلن على بداية شهر رمضان أن تنبه على هذا، وأن هذا مما يؤذي مشاعر المسلمين، وأنه ينبغي لغير أهل المسلمين ألا يظهروا فطرهم وأكلهم في الأماكن العامة. قال ومن إظهار منكر، بمعنى أنه لا يجوز له إظهار المنكرات، وإنما إن كان لهم شيء من المنكرات التي بينهم فإنهم يخفونها في بيوتهم لا حرج فيه، لكن أن تظهر أو أن تكون بيوت دعارة أو ما شابه ذلك فهذا مما لا ينبغي ولا يتركون على ذلك. وعيد أيضا لا يحتفلون بأعيادهم، وإنما إن كانت أعيادهم مخفية بينهم يتزاورون، أما أن تحتفل وتكون مناسبات وعلامات ظاهرة فلا، لأن طابع المجتمع طابع مسلم. وخمر، بمعنى وإن أبيح لهم شرب الخمر لكن لا يظهروه لا يبيعوه ولا يعلنوا به ولا يشربونه في المنتديات العامة، وإنما يكون في بيوتهم ونحو من ذلك. ولا ناقوس، وهو ما يضرب على الكنائس لا يعلم بذلك، لأنه كما هو معلوم إذا طرق الناقوس أصبح مدويا، وأصبح شعار هذا أصبح شعار غير المسلمين هو الظاهر، إنما كنائسهم تبقى مفتوحة لهم إن شاءوا أن يدخلوا فيها لكن دون أن يكون ذلك بإعلان الناقوس. قال وجهر بكتابهم، بمعنى أن يجهروا به وأن يعلنوا به فلا. ونشر دينهم، بمعنى أن يدعوا له، وهو ما يسمى الآن بالتنصير أو التبشير أو جعل الدعايات والكتب المروجة أو النشرات في داخل المجتمع المسلمين، فهذا لا يمكنون من ذلك لأن هذا هدما للإسلام ودعوة إلى الكفر. وبناء كنيسة، أي لا يسمح لهم ببناء الكنيسة لكن كنائسهم تبقى على ما هي عليه، وهذا لا شك أنه من عدل الإسلام، يبقى لهم بيوت دينهم لكن لو هدمت وتهدمت لا يسمح لهم بترميمها ولا إعادة بنائها ولا إنشاء أيضا هذه الكنائس. ومن ذلك فلا يقال بأنه ينبغي من التسامح أو ما يسمى بالتعايش بأنه كما يسمحون للمسلمين ببناء المساجد في بلادهم أن يسمح لهم ببناء كنائس في مدن أو بلاد ليس لهم فيها كنائس في الأصل، إنما إن كان لهم شيء يجعلون في بيوتهم يحتفلون يجتمعون لعباداتهم لا يمنعون من ذلك، لكن أن تشاد مباني كنائس لدياناتهم في بلاد المسلمين فهذا مما لا ينبغي. ولذلك قال ومن هدم منها، بمعنى الكنيسة لا تبنى تستحدث شيء جديد، ولا أيضا إذا كانت كنيسة تهدمت فإنها لا يعاد ترميمها وبناؤها. قال ويلزمهم أو يلزمهم ولي الأمر التميز عن المسلمين، بمعنى أن يكونوا ظاهرين متميزين في لباسهم وحلتهم حتى يعرفون ويتجنبون وأيضا يحتاط منهم. قال وبعد ذلك أشار إلى أمور يحرم فيها تعظيم هؤلاء، وهي من مظاهر التعظيم، فإن هؤلاء كما مر معنا ينبغي أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار كما قلنا هو الهوان والإهانة والإذلال، فلا يتناسب مع الإذلال، وهو شرط من الشروط التي يجب فعلها معهم أن يصدروا وأن يعظموا. ولذلك قال يحرم تصديرهم، بمعنى أن يكونوا في صدر المجالس في مقدمتها فهذا دليل التعظيم، ولا القيام لهم، بمعنى إذا جاء أن نقوم له تعظيما له كما نقوم مثلا لمشايخنا وعلمائنا فهذا لا، ولا بدؤهم بالسلام، لا نبدأهم بالسلام، وإنما يكون إذا سلموا علينا رددنا عليهم وعليكم. وأيضا فيما يتعلق بتوسعة الطريق لا نوسع لهم في الطريق، وإنما هذه تصرفات فيها نوع من الإهانة لكن ليس إيذاء، ليس هذا إيذاء لكن ليس تعظيما. فرق بين الاعتداء والإيذاء وفرق بين التعظيم، فلا يعظمون وإنما يهانون ويصغرون، ولكن لا يعني ذلك الاعتداء عليهم أو ظلمهم. ولا أيضا تهنئتهم بأعيادهم، لا يهنؤون بأعيادهم بأعياد الميلاد أو نحوها، لا يهنؤون بذلك، لأن هذا فيه نوع من المشاركة لمظاهر الكفر والشرك ونحو ذلك مما فيه تعظيم. بمعنى ذكر هذه الأمثلة قال: وما شابه ذلك مما فيه نوع من التعظيم أو حتى تلقيبهم بالسيد، فالسيد هو العزيز في قومه، فلا يلقبون مثل هذه الألقاب. إذن ينبغي كل شيء يكون فيه تعظيما أي لهؤلاء فينبغي تجنبه. بين بعد ذلك أمورا بها إذا فعلها الذمي انتقض عهده، وإذا انتقض عهده أصبح حلال الدم والمال. قال: وإذا تعدى الذمي على مسلم اعتدى عليه بمخاصمة بدم أو باعتداء على شيء، بين ذلك بقتل فقتله أو قطع طريق أصبح من قطاع الطريق يقطع الطرق على الناس ويسلب أموالهم ويخيفهم، أو فتنه في دينه بمعنى أصبح يستدرجه وينشر مذهبه حتى فتنه عن دينه، وهذا الفتن قد يكون بمعتقده وقد يكون بنشر الدعارة ونحوها، هذا من فتن الدين، ولا شك أن الأهم في ذلك هو فتنه عن دينه عن معتقده. أو وطئ مسلمة مطلقة، بمعنى إذا كان من هذا الذمي وطء المسلمة، بمعنى سواء كان هذا باغتصاب أو بغير اغتصاب، بمعنى زنى بها بل حتى ولو تزوجها، فإن هذا هو ما عبر عنه بمطلق، بمعنى المطلق على أي حال، سواء هذا الوطء كان باعتداء وهو ما يسمى بالاغتصاب، أو كان هذا عن رضا ومراضات وهو ما يسمى بالزنا، بمعنى رضيت له استدرجها أو هي رغبت فيه بجماله وحسنه فزنى بها، على كل حال حتى وإن كان منها، أو كان ذلك بعقد نكاح، فكل ذلك إذا حصل فإن ذلك يكون نقضا لعهده. أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه الكريم أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، فهذا تعرض للمسلمين في مقدساتها في الله سبحانه وتعالى في رسوله في كتابه، فهذا كل ذلك نقضا للعهد. قال: بفعل هذه الأمور ينتقض عهده، أي عقد الذمة التي جعلناها له وهو أن نحفظ ماله وعرضه ونحفظ حرمته في دمه، هذا ينتقض بصنيعه هذه الأمور، عند ذلك حل دمه وماله، يصبح حلال الدم حلال المال. ما الذي يكون في هذه الحال؟ من الذي له الحكم فيه؟ قال: يخير ولي الإمام الذي هو ولي الأمر فيه كالأسير الحربي. الأسير الحربي إذا أسر حربيا الإمام مخير بين أن يأخذ يجعل عليه الرق فيكون رقيقا، بين أن يأخذ منه مالا ويرجعه وهو ما يسمى بأخذ المال، أو شيئا آخر، بمعنى هذا مرجعه إلى ولي الأمر، فهو ينظر ما هو الأصلح في هذه المسألة في هذه الحادثة، هل أن يقتله فله قتله، هل أن يسترقه فيصبح رقيقا، هل أن يأخذ منه مالا ويطلب منه مفارقة البلاد والخروج منها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.